أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص المالك الإجازة لزمان متأخر عن العقد، إذ التخصيص إنما يقدح مع القابلية. كان كلامنا أخيرا حول الوجه الثالث من وجوه القول ببطلان المعاملة في مسألتنا، أعني من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجازه. وقد ناقش الشيخ الماتني قدس سره الاستدلال بهذا الوجه على القول بالبطلان. وقبل أن يتعرض للوجه الرابع من وجوه عليكم السلام من وجوه القول بالبطلان، بقي لديه قدس سره شيء، وهو عبارة عن توهم في المقام. أراد قدس سره دفعه. حاصل التوهم أن ما نحن فيه، أعني من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجازه، نظير سائر البيوع الفضولية التي يأتي عليكم السلام التي يأتي فيها المالك الأصيل ويجيز المعاملة دون المالك الجديد، فيقاس ما نحن فيه على سائر البيوع الفضولية. فيقال في وجه القياس والتنظير أنه كما أن المالك الأصيل لا يحق له أن يخصص الإجازة بزمان متأخر عن البيع. مثال ذلك عليكم السلام، مثال ذلك لو وقع العقد الفضولي قبل 30 يوما، بأن وقع في اليوم الأول من صفر مثلا، ثم في اليوم 30 من صفر يأتي المالك الأصيل ويجيز المعاملة ويقول أجزت المعاملة قبل 10 أيام، أي من يوم 20 من صفر، فخصص المالك إجازته بزمان عليكم السلام بزمان وهو يوم 20، هذا الزمان متأخر عن زمان العقد. هذا النحو من الإجازة غير صحيح وباطل، ولا كلام في بطلانها. هذا المقيس عليه. الآن راح يجي عليكم السلام المتوهم راح يقيت ما نحن فيه. لا هو هذا على الكشف كل الكلام. بلي عليكم السلام عليكم السلام. ولا كلام في بطلان هذا النحو من الإجازة فكذلك. هذا عطف على كما أن المالك الأصيل لا يحق له فكذلك المالك الجديد لا يحق له أن يخصص الإجازة بزمان متأخر عن العقد. مثال ذلك لو باع الفضول مال الغير قبل 30 يوما أي في اليوم الأول من صفر، ثم بعد 20 يوما ملك المبيع من مالكه الأصيل فصار مالكا جديدا، ثم يأتي في اليوم 30 ويقول أجزت البيع الفضولي قبل 10 أيام أي من اليوم 20. فهذا النحو المتوهم يقول فهذا النحو من الإجازة أيضا لا بد أن تكون باطلة، حيث خصص الإجازة بزمان وهو 20 من صفر، هذا الزمان متأخر عن العقد فلا بد أن يحكم فيما نحن فيه ببطلان إجازة المالك الجديد، وعندها فالمعاملة باطلة. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذا القياس قياس مع الفارق، ولا ينبغي لأحد أن يتوهم هكذا، وذلك لأنه في جانب إجازة المالك الأصيل القابلية والصلاحية موجودة، فالمالك الأصيل بإمكانه أن يجيز العقد الفضولي من أول زمان وقوعه، بإمكانه أن يجيز العقد الفضولي من لحظة وقوعه، ومفاد الكشف هو أيضا هذا المعنى. فلذا لا تصل النوبة لديه لدى المالك الأصيل، لذا لا تصل النوبة لديه إلى التخصيص، تخصيص زمان الإجازة بزمان متأخر عن العقد. فلو خصص المالك الأصيل إجازته بزمان ك20 صفر في مثالنا، هذا الزمان متأخر عن العقد، فلا كلام ولا إشكال في أن نحكم ببطلان إجازته، فالتخصيص باطل لدى أو في جانب إجازة المالك الأصيل، بينما جايبين الفارق وأن القياس مع الفارق، بينما في جانب المالك الجديد بينما في جانب إجازة المالك الجديد القابلية والصلاحية منتفية أصلا، ليس بإمكان الفضولي الذي صار مالكا جديدا في اليوم 20 من صفر، ليس بإمكانه أن يجيز بيعه الفضولي من أول زمان وقوعه ومن لحظة وقوعه، أعني في اليوم الأول من صفر. لماذا عليكم السلام؟ لماذا ليس بإمكانه؟ لأنه غير مالك للمتاع في اليوم الأول، في اليوم الأول من صفر، لحظة وقوع عقده الفضولي ما كان مالكا للمبيع فارسا، والإجازة إنما تكون مؤثرة إذا كانت صادرة من المالك لا من غير المالك. نعم نعم، بعد مضي 20 يوم من تاريخ العقد، أعني في اليوم 20 من صفر، لما ملك المتاع من مالكه الأصيل وصار مالكا جديدا، تفنى له أن يصدر الإجازة، وتكون إجازته كاشفة عن أن المشتري الأصيل ملك المتاع من أي زمان؟ من زمان مالكية الفضول للمتاع، أعني من يوم 20 من صفر. فإذا تخصيص المالك الجديد إجازته بزمان بين قوسين 20 من صفر، خصص إجازته بزمان، مو يوم 30، قبل شوي قلنا إجاز، قال إني أجزت بيع الفضولي قبل 10 أيام، يعني من يوم 20 أنا أجيز، إلي حق أن أجيز ماذا؟ بيعي الفضولي. فإذا تخصيص، لاحظ التخصيص من المالك الأصيل قلنا شنو؟ باطل. بينما هنا فإذا تخصيص المالك الجديد إجازته بزمان بين قوسين 20 من صفر، بزمان متأخر عن العقد، من باب الضرورة، ولا مناص له من ذلك، لأنه قبل ذلك الزمان، يعني من قبل 20 إلى 1 صفر، لأنه قبل ذلك الزمان لم يكن مالكا للمبيع حتى تكون إجازته مؤثرة. فإذا أجاز عقده الفضولي من لحظة وقوعه لكانت الإجازة على بيع وعقد وقع على مال غيره، وهذا لا يمكن المصير إليه. فإذا قياس ما نحن فيه، أعني إجازة المالك الجديد على موردي وجانبي إجازة المالك الأصيل، قياس مع الفارق. لذا قال: ولا يتوهم قبل أن يتعرف للوجه الرابع، لما كان هو في أجواء الجواب والإجابة عن الوجه الثالث بقى عند شيء اللي هو توهم أراد أن يدفعه. قال ولا نتوهم أن هذا يعني ما نحن فيه إجازة المالك الجديد نظير منه، نظير سائر المعاملات الفضولية، سائر البيوع الفضولية التي يأتي فيها المالك الأصيل ويجيز المعاملة، مو المالك الجديد. قال نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد، يعني كما أن تخصيص المالك الأصيل الإجازة بزمان متأخر عن العقد باطل، فكذلك تخصيص المالك الجديد الإجازة بزمان متأخر عن العقد يقتضي أيضا أن يكون شنو؟ يقتضي أيضا أن يكون باطلا. فقال المتوهم قاس ما نحن فيه على إجازة المالك الأصيل. الشيخ رحمه الله يقول لا ينبغي أن يتوهم هكذا، إذ هذا دفع التوهم اللي قررنا. أجاب الشيخ رحمه الله عن هذا التوهم بأن القياس قياس مع الفارق. قال إذ التخصيص متى يقدح، متى يضر، متى يكون باطلا؟ قال مع وجود القابلية، يعني هذا وين؟ في ناحية وفي جانب إجازة المالك الأصيل. بني المالك الأصيل إذا خصص إجازته بزمان متأخر والإجازة هي كاشفة، نقول هذا النحو من الإجازة باطل، لا مع عدم وجود القابلية كما في جانب إجازة المالك الجديد اللي هو ما نحن فيه. ففيما نحن فيه لابد أن يخصص المالك الجديد، لازم يخصص إجازته بمن؟ بزمان متأخر عن وقوع العقد، مو ما يجل قبل 20 صفر، لأنه قبل 20 صفر لم يكن مالك للمبيع، بيع وقع على مال غير، فهو مضطر لذلك من باب الضرورة أن يخصص. فكيف يقاس ما نحن فيه على مورد إجازة المالك الأصيل؟ هذه هي الفقرة الأولى اللي من خلالها بيّن توهما ودفعا له، بيّن توهم في المقام ودفع التوهم. كما أن التعميم، هذه فقرة أخرى، فقرة أخرى، خلصنا الآن من التوهم. في نفس مثال بحثنا ومسألتنا أن المعاملة الفضولية وقعت في اليوم الأول من صفر، ثم في 20 منه ملك الفضولي المتاع من مالكه الأصيل، فصار مالكا جديدا. ثم في 30 من صفر أجاز بيعه الفضولي، وكانت الإجازة حسب فرضيتنا كاذبة، ولكن الفضولي الذي صار مالكا جديدا لم يقل في مقام إجازته، لم يقل إني أجزت البيع الفضولي قبل 10 أيام. قبل شوي نعم الله وقال قبل 10 أيام، بس المتوهم قاس على ما نحن فيه، والشيخ قال لا هو لازم يقول قبل 10 أيام، هو من يوم حسن هو ملك، قبل ما كان مالك، والإجازة اللي تكون مؤثرة إذا صدرت مين؟ من المالك ومو من غير المالك. إهنان لا، إلا أن الفضولي في مقام الإجازة ما قال إني أجزت البيع قبل 10 أيام، ولم يطلق كلامه حتى يحمل إطلاق كلامه على ذلك المورد، وإنما قال صريحا، وإنما قال صريحا إني أجزت معاملتي
الفضولية من لحظة وقوعها ومن أول يوم من سفر، فوسع في دائرة الإجازة وعمم دائرتها دائرة الإجازة. يجي يقول أنا أجيز المعاملة من يوم الأول من سفر، هو مالك للمتاع يوم 20-19 يوم، هو ماذا؟ فضولي غاصب والمتاع مغصوب. فوسع في دائرة الإجازة. فسؤال البحث نقطتين شارحة: هل أن تعميم الإجازة من المالك الجديد قادح؟ ومما يوجب سلب التأثير عن الإجازة أم لا؟ علامة استفهام. أفاد قدس سره أن تعميم الإجازة غير قادح، بل هو لغو. لماذا؟ لأن الفضولي المالك الجديد في تلك المدة ما بين 1 صفر إلى 20 منه لم يكن مالكا أصلا للمبيع، لم يكن مالكا أصلا حتى تكون إجازته مؤثرة. فأساساً إجازته غير مؤثرة كي يقال بأن التعميم هل يوجب سلب التأثير عن الإجازة أم لا يوجب. لا يصل الكلام إلى حديث أن تعميمه للإجازة هل يوجب سلب التأثير عن الإجازة أم لا، فيقع لغوا لا يترتب عليه شيء. لذا قال: كما أن تعميم هذا تعبير كما، ليش؟ لأنه جايبين قبل شوية تخصيص من باب الضرورة، كن يخصص، إذن إذا عمم تعميمه يقع لغوا. التخصيص كان واجب عليه، وظيفة أن يخصص، كن يخصص إجازته من يوم 20 صفر. أما إذا عمم هذا كلام لغو لا يترتب عليه شيء. كما أن تعميم الإجازة المن تعميمه لما قبل 20 صفر، أي لما قبل ملك المجيز، إن المجيز متى ملك المتاع من المالك؟ يوم 20. تعميم الإجازة لما قبل 20، نقرأ خبر أن قال: غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز للمبيع، يعني يقع لغوا لا يكون هذا التعميم قادحا. في الخطين أشار إلى قد مطلب تقدم سابقا وبحثناه، أن الإجازة كيف عرفت؟ إمضاء مضمون العقد. وقع الكلام في أن مضمون العقد هل هو أصل النقل أما الزمان الذي وقع الإنشاء فيه فهو ظرف أم لا، أم أن مضمون العقد هو النقل المقيد بمن؟ المقيد بزمان العقد، يعني يا نقل النقل اللي يصير من زمان العقد، فالزمان قيد. هذا النزاع اللي تقدم سابقا، هل الزمان ظرف للنقل لو قيد للنقل؟ زين، فهنا كأنه إذا يأتي فالسؤال ينقدح سؤال في أذهانكم، إذا تعميم المالك الجديد تعميم للإجازة المن لما قبل 20 من صفار يقع لغوا. شنو الداعي؟ ما هو الداعي للمالك الجديد أن يعمم؟ يعني شنو؟ أن يقيد إجازته بزمان أول العقد. شنو يعني هذا اللغو؟ يعني إحنا أي شيء نفتح المجال للمتكلمين يجي يتكلم؟ الداعي من ذلك أنه أراد أن يشير إلى مطلب. إلى أي مطلب؟ إلى أن الإجازة التي هي إمضاء مضمون العقد، أي مضمون؟ مضمون العقد هو النقل المقيد، النقل المقيد بزمان العقد. فكأنه هو يبين أن الإجازة بهذا المعنى إمضاء لمضمون العقد. المضمون يا هو النقل اللي هو مقيد بمن؟ بزمان العقد. لذلك قال إني أجزت المعاملة من أول زمان العقد، يبين أن الإجازة هذا المعنى. بس هو شنو ما يترتب على كلامه أثر؟ يعني من 1 إلى 20 يقع ماذا؟ لغوان. ولكن هو بين ماذا؟ سبين أو صرح؟ صرح بمطلبين، أن الإجازة هو عبارة عن مضمون العقد، ومضمون العقد هو النقل المقيد بزمان العقد. لذا قال بناء على ما سبق بحثه في دليل الكشف من أن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع، يعني من زمان العقد، أو لا إمضاء العقد الذي مقتضى النقل من حين الوقوع. يعني هل هو أصل النقل والزمان ظرف، لو لا النقل المقيد بزمان العقد ووقوع العقد. قال هذا تعميم الإجازة غير قادح مع عدم قابلية تأثير الإجازة إلا من يوم 20 من صفر، يعني إلا من زمان ملك المجيد للمبيع اللي هو يوم 20 من صفر. فتحصل أخيرا أن التوهم باطل، وبالنتيجة فالوجه الثالث الذي استدل به المحقق التستري لا يمكن المساعدة عليه كقول أو كدليل على البطلان. الوجه الرابع من وجوه القول بالبطلان، ببطلان المعاملة في مسألتنا، حاصله أن صحة العقد الأول، أعني بيع الفضول، متوقفة على إجازة نفس الفضول كما هو واضح. يعني بيع الفضول شو وقت نقدر نصححها؟ على إجازته، متوقف على إجازته هو فيما نحن فيه. وإجازة الفضول وصحة وتأثير إجازة الفضول في ظل مالكيته، لأن الإجازة إنما تكون مؤثرة إذا كانت من المالك لا غير المالك. ومالكية الفضول متوقفة على صحة العقد الثاني الذي وقع بينه يوم 20 صفر، العقد الثاني الذي وقع بينه وبين المالك الأصيل. إذ لو كان البيع الثاني باطلا لما كان الفضول مالكا، لما صار مالكا جديدا. وصحة العقد الثاني متوقفة على بقاء المالك الأصيل على مالكيته إلى زمان العقد الثاني. فإذا أكو أربع مراحل. المرحلة الأولى صحة بيع الفضولي، العقد الأول متوقفة على إجازة نفس الفضولي، وإجازة نفس الفضولي صحتها وتأثيرها متوقفة على من؟ على مالكيته. كون يكون مالك هو لازم يصير مالك جديد يوم 20 صفر. زين، مالكية الفضولي الخطوة الثالثة، المرحلة الثالثة، مالكية الفضولي متوقفة على من؟ على صحة العقد الثاني اللي وقع بينه وبين المالك الأصيل. وصحة العقد، المرحلة الرابعة، وصحة العقد الثاني متوقفة على من؟ على أن المالك الأصيل يكون باقي هو على مالكيته إلى زمان البيع والعقد الثاني. فهذه أمور أربعة طولية. الأول متوقف على الثاني وهكذا. فنقول في معاملة مسألتنا وبحثنا، معاملة فضولية وقعت في اليوم الأول من صفر وبعد 20 يوما من تاريخ العقد، ملك الفضولي المتاع من مالكه الأصيل، ثم بعد 10 أيام أجاز الفضولي بيعه الفضولي الواقع في أول يوم من صفر. هنا من جانب في المدة ما بين 1 صفر إلى 20 صفر، في هذه المدة المالك الأصيل مالك للمبيع، فالمبيع في المدة 1 صفر إلى 20 صفر ملك للمالك الأصيل. ومن جانب آخر، نفتح جانب آخر، أن إجازة الفضولي الذي صار مالكا جديدا يوم 20، إجازة الفضولي اللي صار مالك جديد، لو كانت صحيحة، لو كانت مؤثرة، لكانت الإجازة كاشفة على القول الأصح، على القول الأصح. فإذا تكشف إجازة المالك الجديد عن أن المشتري الأصيل قد ملك المتاع في الواقع من أول زمان العقد، فتكون إجازته كاشفة عن شنو؟ كاشفة عن أن المشتري الأصيل قد ملك المتاع في الواقع من أول زمان وقوع العقد. وعليه ففي المدة ما بين 1 صفر إلى 20 صفر المشتري الأصيل أيضا كان مالكا للمبيع، أيضا كان مالكا للمبيع، مما يعني نقطة شارحة أن المبيع في المدة ما بين 1 إلى 20 صفر مملوك لمالكين الأصيل والمشتري الأصيل، المالك الأصيل والمشتري الأصيل. وهذا اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد في زمان واحد، ألا وهو المدة 1-0 إلى 20-0. مالكين مستقلين، أحدهم المالك الأصيل، لأنه من 1-20 المبيع ملك للمالك الأصيل، والمالك المستقل للآخر المشتري الأصيل، والإجازة كاشفة، إجازة المالك الجديد كاشفة. زين، مملوك واحد اللي هو الكتاب مثلا، والزمان زمان واحد. وهذا الاجتماع اجتماع الضدين. ليش؟ باعتباري أن الضدين أمران وجوديان، التمانع بينهما تمانع وجودي، يعني كل منهما يمنع وجود الآخر، وفيما نحن فيه الأمر كذلك. فإن وجود الثاني، أعني مالكية المشتري الأصيل، يقتضي عدم وجود الأول، أعني مالكية المالك الأصيل، ويمانع، يعني يطرد ويمانع وجود الأول فارزة. وفي المقابل وجود الأول، أعني مالكية المالك الأصيل، يمانع وجود الثاني. وعليه ففي هذه المدة ما بين 1-0 إلى 20-0، ففي هذه المدة كل من الملكين المذبورين، كل من الملكين المذبورين موجود وغير موجود أيضا، هم موجود وهم ما موجود، لأن كل واحد يطرد الآخر، وذاك المقابل هم من يطرد ذاك، يقول هذا الملك موجود يطرد الملك الآخر، الملك الآخر يقول لا أنا موجود يطرد ذاك. فكل ملك، كل ملك من هذين الملكين في ضمن هاي المدة موجود وغير موجود أيضا. وهذا اجتماع النقيضين وهو محال. فالنتيجة نقطة شارحة، أن صحة البيع الفضولي مستلزمة لهذا المحظور، واللازم محال، فالملزوم مثله في المحالية. فصحة البيع الفضولي باطل محال، وإذا بطل الملزوم فيثبت نقيضه، أعني أن البيع الفضولي في مسألتنا باطل، وهو المطلوب لدى المحقق التستري. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن العقد الأول اللي هو بيع الفضولي، أن العقد الأول إنما صح وترتب عليه أثره بمن؟ بسبب إجازة نفسه، بإجازة الفضولي. وإجازة الفضولي متوقفة على من؟ قال: وهي متوقفة على صحة العقد الثاني، المتوقفة هاي صحة العقد الثاني على بقاء الملك على ما ملك مالكه الأصلي. فتكون هنا في العبارة 3 أمور فبطن أمرا اختصارا، فتكون صحة البيع الأول مستلزمة المن؟ مستلزمة لكون المال المعين ملكا هم للمالك الأصيل، وهم جد مشتري معان في زمان واحد وهو محال لتضادهما اجتماع الضدين، فوجود الثاني يقتضي عدم الأول، وهو يعني الأول موجب لعدم الثاني أيضا، فيلزم وجوده وعدمه في آن واحد وهو اجتماع نقيض وهو محال. فالنتيجة أن صحة البيع الفضول مستلزمة لهذا المحظور، اللازم محال فالملزوم أيضا محال، يثبت نقيضة. إذن المعاملة الفضولية في مسألتنا هذه باطلة. فإن قلت ثم أن المحقق التستري رحمه الله أورد على نفسه إيرادا ثم هو بنفسه يدفع الإيراد عن نفسه، يأتي الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.